بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، معي مجموعة تنتظر. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، أيوه. ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرهم إلى الأخلاء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للعلماء والفقهاء القدامى وبين العلماء والفقهاء المعاصرين، أيهما أفضل اتباعا وما الفرق بينهما؟ هل صحيح أن الفتوى تتغير مع متغيرات العصر؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة للمتحابين في الله، هل يتعارفون فيما بينهم يوم القيامة؟ هل إذا تحابا شخصين في الله كتبت لهم الجنة؟
إن شاء الله يا علي.
السؤال الرابع، ما حكم مسح الماء على عمامة الرأس عند الوضوء للصلاة؟
مسح العمامة؟
أيوة، عند الوضوء.
أي إن شاء الله يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
وفيك بارك. أم عوف.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل أختي.
عندي خالتي جت عندي خطار. وتكرم جابت وياها كلاب اثنين.
ايوه.
فمن جوي قبل جوي علي يعني، واني اصلي ما اعرف كنت يعني على وضو، فرحت توضيت. ظلوا يعني ويانا بالبيت، جت عندنا هي خطار يعني، بعد شغل اقول عليك جبت الحيوانات وياك
يعني
على الغداء. همين رحت همين شطوا علي نفس الشيء، وقمت اصلي عندها بالبيت يعني ما أعرف صلاتي صارت مقبولة.
يعني الكلاب يأكلون معاكم يعني على الغداء؟
يعني ويانا يعني بالبيت يفتلون.
إيه طيب.
هذه يعني قلت لها أريد سجادة أريد أصلي، كان يكون ما مر بيها الكلب. قالت هنا بس أنا شفت الكلب مر يعني.
إيه
وليه؟ ما أعرف هي يعني استحت من عندي على مود يعني لا تقول لي أو ما أعرف يعني أنا صلاتي صارت صحيحة لو لا.
ليش جايب الكلاب معها؟ ليش جايبتهم؟
ايه مو ما عنده واحد بالبيت يعني، جابوا وكلهم جوي عندي على البيت خطار، وجابت الكلاب معاها.
ايه الله المستعان. الله. طيب السؤال الثاني.
فجابتهم هنا بالبيت من قاموا يعني اكلوا من اكلنا وقعدوا ويانا ودور مداراتنا ويشطون علينا.
طيب طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، من انا لابس الجوارب ويعني يصير امسح عليهم من اتوضا، من اصلي الصبح لا اغسل رجلي، والظهر نفس الشيء بس العصر امسح رجلي يعني
ان شاء الله.
والسؤال الثالث، هل صحيح سورة يوسف على نية الفرج يعني إذا واحد يقرأها؟
إن شاء الله يا معوف.
شكرا شيخي.
مرحبا أختي. أم خالد. أم خالد من الشارقة تفضلي. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على هالبرنامج.
الله يحفظك.
لو سمحت شيخ، في عندنا ملاحظة يعني حضرتكم المشايخ وفي من صغار العلماء يعني الشباب اللي طالعين.
أي.
نرغب أن يكونوا يتواصلون مع الأولاد في المدارس. ما يا شيخ نعاني مع أولادنا الآن في التربية خاصة. أي. الأولاد يعني اللي في سن المراهقة والبنات.
أي نعم.
تقول لهم كلمة يرد عليك بعشر، تعجب كذا يقنعك بستين حجة.
الله المستعان.
فيها معاناة يا شيخ، اليوم هالجيل صعب التواصل معه.
صادقة يا محمد، صادقة والله، الله المستعان.
فالآن أنا عندي الولد مثلا مصر إنه يبغي يشتري شخصية قيمة لها فدري والله يمكن درهم أو شيء. هذه إيش الشخصية؟ قال هذه عشان أنا شكلها وأحصل فيها في اللعبة. يعني قلت له هذا مبدأ قمار. قال لي إيش قمار يعني؟ قلت له كذا كذا. قليلة، هذا مش قمار كل الناس تشتري.
الله المستعان، الله المستعان.
هل هذا أنا أبغي أعرف شيخ أتأكد، هل هذا يعتبر نوع من القمار؟ هو ما يشتري لعبة، هو يشتري شخصية في اللعبة
إيه؟
عشان يلعبها ويحصل عليها نقاط،
والنقاط هذه جيب له فلوس، جيب له أشياء يشتري فيها أو شيء.
لا لا، فقط في اللعبة، في اللعبة يحصل فيها.
لكن ما
فيها أرباح في اللعبة كلعب فقط.
إيه طيب، أرباح فقط في اللعب، ما في مردود مادي يعني؟
لا لا لا، ما فيها مردود مادي
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم راشد،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك هل يجوز مثلا أقرأ سورة البقرة أو الأذكار وأنفخ في غرشة ماي وتي مثلا أمسح فيه عيالي وش اسمه وريلي مثلا صب مرة صبح مرة مساء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بسألك فضيلة الشيخ، مثلا يستوي مثلا إذا شفنا مثلا في مثلا في دول أوروبية، يعني استوالهم تي يعني نفس تي هالأشياء اللي تستوي الحين، يستوي مثلا أنا كمسلمة أقول الله يزيدهم ويعلهم الحرق يعلهم الموت، ولا نقول يعني أقول اللهم أني أسألك اللطف بي وبعبادك رغم أنهم مش مسلمين بس في أبرياء؟
سؤال يا مراشد.
شكرا مضيف.
أهلا وسهلا أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا أختي.
سؤال عندي شيخ، قبل كم يوم رحت لأبو ظبي عندنا شغلة، صلاة المغرب يعني صليت بالمول صلاة الظهر، فأجيت صليت يعني صلاة كاملة ما نويت يعني أنه قصر وجمع بس جمعت العصر وياها ركعتين، قلت أخاف ما يعني أشوف مكان أنه صلي بالعصر وتفوتني.
يعني شكلت يا مفرقد الظهر أربع والعصر ركعتين؟
والله الظهر كله مو بس أربعة، السنة القبلية
والعصر. عصر ليش حرمت العصر من هالسنة من هال
جماعتها؟ سويت جمع وقصر
إن شاء الله ينفرقد.
بعدين المغرب أول كتاب لي صليت بمسجد الشيخ زايد الله يرحمه
الله يغفر
يعني فهمنا نفس الشيء
نفس
المغرب.
أيوة.
صليت المغرب كامل هو والسنة.
المغرب ما يقصر عموما في السفر، لكن مشكلة
ويا العشاء شو قلت؟ أخاف أروح يعني وأتأخر بالطريق وشي وأوصل تعبانة.
إن شاء الله ينفرقد. وضح السؤال، عندك سؤال آخر؟
سؤال، هل صلاتي صحيحة؟
إن شاء الله
أوعيدها يعني
إن شاء الله إن شاء الله.
العشاء هاي وحدة
إيه؟
يعني شيخنا أنا يوم الجمعة يعني أتفرغ للعبادة فما أحب أدخل مطبخ وألهي نفسي وشي فذاك اليوم صار يعني شوية عصبت، فقلت حلفت قلت إنه بعد ما أطبخ يوم الجمعة زين، بس جولي الجمعة ضيوف يعني اتصلوا علي، فكنت أنا طابخة من يوم الخميس أحضر للجمعة يعني فأجوا واتصلوا علي ضيوف جايين من رأس الخيمة، فاضطريت إنه أزيد يعني لازم بعد ضيف جاي أزيد كم شخص وهذه، فطبخت. فهل علي يمين يعني كفارة يتيم ولا شو
يعني؟ يوم
لما أطبخ الخميس أحضر يعني هم علي كفارة؟
أنت طبخت يوم الجمعة يعني زدت شوي يوم الجمعة ها؟ طيب ينفرقت
شيخنا الله يرضى عليك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
على السلام. شكرا.
طيب طيب، نكتفي بهذا القدر. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. أخي الفاضل، هذه الآية العظيمة تشير إلى أن الإنسان في هذه الدنيا يتعرض لجملة من الفتن والابتلاءات، ومن جملة ذلك من هم أقرب إليه وألد عنده وهم الزوجة والأولاد، إن من أزواجكم وأولادكم، ولذلك قال هنا إن من، قال العلماء من هنا تبعيضي يعني ليس كل الزوجات عدو للإنسان وليس كل الأولاد عدو لوالديهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وعداوتهم ليست عداوة مثل ما يحصل مع العدو الآخر، لا، وإنما هي من باب عداوة أحيانا في صورة بر بالنسبة لك أو لهم، عداوة في صورة خدمة لهم، عداوة في صورة إعطائهم الإنسان كليتيه. ولذلك أحيانا بعض الناس يفتن في زوجته نسأل الله العافية والسلام، فتكون الزوجة عدو له من حيث لا يشعر، هي تحبه وهو يحبها لكن عدو. لماذا؟ لأنه صرفته عن والديه، صرفته عن أمه، صرفته عن أبيه، هذه عدوة وإن كانت في صورة امرأة محبة وعاشقة لزوجها وهو يحبه لكن عدوه. أمر آخر، زوجة هذه أحيانا قد تكون عدوة لك لأن تصرفك عن الفرائض، تعطلك عن الواجبات والحقوق التي لله عز وجل في العبادة والصلاة وقيام الليل وصلاة الفجر وغير ذلك، هذه عدوة. الأمر الآخر، اتباع هوى المرأة أحيانا قد يكون عدو، يعني تكون عدوة لك في صورة زوجة في صورة محبة، ولذلك أحيانا قد يتبع بعض الرجال هوى المرأة فتهلكه، توقعه في المهالك. الأولاد أيضا، أولادك قد يكونوا بارين فيك وقد يكونوا عاقين، لكن قد يكونوا أعداء لك حينما يصرفونك عن طاعة الله، يجعلونك مثلا بعيد عن مواطن رضا الله سبحانه وتعالى. أنت أحيانا أنت هم ليسوا سبب، أنت بسبب عاطفتك الغير منضبطة، بسبب ميولك الجائر حيث ملت كل الميل إليهم، فصرفت حياتك وعمرك كلهم على حساب طاعة الله وعلى حساب اليوم الآخر. ولذلك بعض الناس الآن ما يدفع الزكاة، ما يعطي الزكاة، ليش؟ قال يا أخي أنا عندي أولاد أخاف عليهم المستقبل، أخاف عليهم، كأن المستقبل بيده. أحيانا بعض الناس يعني يجتهد اجتهاد عجيب لدرجة أنه ينسى الصدقات وكل يعطي أولاده بشكل زي. أحيانا بعض الآباء، وهذه يمكن في وقتنا هذا، نسأل الله أن يعافينا جميعا، ما نزكي أنفسنا، نسأل الله أن يعافينا جميعا. بعض الآباء الآن يأتي لأولاده بأشياء ويشتري لهم أمور هو حقيقة من باب المحبة لهم والعطف عليهم ومحبة كذا، لكن هذه تضرهم وفيتسبب هو في إضرارهم ويقع عليه الإثم. يعني مثل كثير الآن من التقانات ومن الأجهزة ومن كذا، هذه ولذلك حقيقة هذه الآية العظيمة اختصرت حقيقة جملة من الممارسات التي تقع من الزوجة ومن الأولاد، أو تقع من الوالد تجاه أولاده أو تجاه زوجته، فيكونون أعداء في صورة رحم وأولاد. يعني بعض الأحيان يعني التعبير بالعدو هنا سبحان الله العظيم، هذه اللفظة عجيبة جدا. الواقع أنك يوم القيامة لما تكشف لك الأمور وتقف على قمة الحقيقة، ترى بأن هذه الزوجة التي أنت متيم بها وعاشق لها ومحب لها كانت عدوة في يوم من الأيام لك، وأنت ما تدري، غبت وسيطرت على عقلك، سيطرت على مشاعرك، فصرفتك عن أمك وعن أبيك وعن كثير من الحقوق التي لله عز وجل. هذا باختصار أخي الفاضل. علي يسأل يقول لي ما الفرق بين الفقهاء القدامى والفقهاء المعاصرين، وهل فعلا أن الفتوى تتغير بتغير الأزمنة؟ أخي علي الله يبارك فيك، ليس هناك فرق بين الفقهاء القدامى والفقهاء المعاصرين، بل هم كلهم من مدرسة واحدة تنتمي إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الفقهاء هؤلاء العلماء هم ورثة دين النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. ولذلك كل من ينتمي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتمي إلى الصحابة من حيث الاعتناء بآثارهم، هذا خريج مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. قضية الخلاف بين الفقهاء هذا خلاف سائق، ولذلك الآن الأئمة الأربعة اللي أجمعت الأمة على إمامتهم واتفقت على تقدمهم، وأصبح كل من يأتي بعدهم ينتسب إليهم وربما يجتهد في أقوالهم وكذا، لكن في الواقع أنهم كلهم إخوة، كلهم يعني يستقون من منبع واحد ويأخذون من مشكاة واحدة، فهم يعني القدامى ولذلك تجد الآن حتى المعاصرين ينتسبون إلى الفقهاء اللي قبلهم واللي بعدهم ينتسبون إليهم، وهكذا هم مدرسة واحدة. لكن عندنا مسألة وهي قضية أن اختلاف هؤلاء في المسائل العملية اختلاف تنوع، اختلاف محمود، اختلاف سائغ، حصل بين الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فناس لما أوشك المغرب أن يؤذن صلوا في الطريق، وناس قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بني قريظة فصلوا العصر بعد المغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خطأ الطائفتين وإنما صوب الطائفتين، واحدة أخذت بظاهر النص على أن الرسول قال في بني قريظة يعني في بني قريظة اتباع الرسول واجب، وفي طائفة لا، نظرت إلى فقه القول بمعنى أن قالت إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعجل بالمسير، ولذلك لما أدركتهم العصر أو قبل المغرب صلوا. فالرسول ما خطأ هذا ولا هذا، هذا اجتهاد،
وكذلك بين عمر وعمار حصل في مسألة المسح على الخفين ومسألة في السفر وكثير بين أبي بكر وعمر وبين علي وابن عباس كثير، حتى أن علي يمر على ابن عباس يقول إنك رجل تائه، ها ابن عباس يرد يقول إنما مثلا أردتها للمضطر. فالخلاف الفروعي العملي هذا كان موجود في أفضل حقبة وأجمل حقبة، الفترة الذهبية، فترة الصحابة رضي الله عنهم. فالذي جاء من بعدهم نفس العملية، وهي سبحان الله أثرت المكتبة الإسلامية وحركت العقل وجعلت هناك مساحة ولله الحمد للاجتهاد. فالفقهاء واحد يا أخي الفاضل. قضية تغير الفتوى بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد هذه قاعدة عظيمة، ولذلك في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصرنا تجد الفتوى أحيانا تتغير لتغير أمور، لأن عندنا الفتوى تتغير في المسائل التي ليس فيها نص ظاهر صريح، أما المسائل الاجتهادية تتغير، ولذلك أحيانا يوجبون شيء في عصر ويمنعون في عصر، يحرمون في عصر، يقولون بعدم الجواز في عصر وبالجواز في عصر. لماذا؟ تغير الأحوال، تغير الأحوال. يعني مثلا قديما النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني مهم جدا نذكر هذا، مثلا قال كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. ولذلك لما نأتي في كتب الفقه يقولون من الحرف الوضيعة حرفة الحجام، حرفة الحجام. لماذا؟ لأنه قديما كان يمص الدم بفمه وربما تطاير الشيء والدم نجس، فقالوا بأن هذه قبيحة رديئة، والمال حلال لكنه رديء، المال حلال ليس هو محرم. الآن أصبح حرفة الحجام حرفة يعني شريفة، والآن تقوم فيها عيادات ومستشفيات ومراكز، والحجام ما عنده أبدا تدخل في قضية مص الدم، وإنما هناك أجهزة جديدة وتشفط هذا الدم وبعملية واضحة وكذا، ولا يتلطخ في الدم حتى. ولذلك لاحظ، فيأتي قد يأتي الفقيه أن يقول لا حرفة الحجام طيب أصبحت ليست بخبيثة. لماذا؟ لأن الرسول لما قال في ذلك العصر الذي ماذا هم يمصون بفمهم، يمص الرجل بهمه الدم. الآن لا، تغير الحال. وقس على هذا مسائل كثيرة بارك الله فيك. علي يسأل عن المتحابين، يقول هل يتعارفون يوم القيامة وهل يدخلهم الله الجنة؟ أخي الفاضل، المتحابين في الله على منابر من نور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يتعارفون يوم القيامة ويجتمعون ويلتقون. ولذلك لما قالوا للنبي عليه الصلاة حينما حدث قال أناس على منابر من نور يظلهم الله، قال الصحابي هم أنبياء؟ قال لا، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، إنما قوم تحابوا في الله، تحابوا في الله، يعني تحابوا في الله حب حقيقي، حب قائم على المحبة الحقيقية الصادقة في الله، لأنه مؤمن، لأنه صادق، لأنه صالح، هكذا. أما المحبة النفعية، أما المحبة المصلحية، لا أبدا، هذا ليس لهم قيمة يوم القيامة. الذي لهم قيمة يوم القيامة هم الذين تحابوا في الله، في الله ولله وبالله، هكذا، في الله وبالله ولله. هؤلاء يعني يجعلهم الله على منابر من نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء، يغبطونهم، يقول ليتنا مكانهم، وهم من شذاذ القبائل ومن أطراف الناس، يعني ما جمعتهم قبيلة ولا عائلة ولا صلة، إنما جمعهم المحبة في الله. تجد عربي مع أعجمي، تجد هذا من قبيلة مع قبيلة ثانية، تجد هذا من دولة مع دولة ثانية مثلا. وهذا لا يمنع أن يكون الناس في البلد الواحد والقبيلة الواحدة متحابين في الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب بأن هؤلاء ما يمكن أن يجمعهم رابط دنيوي، ما يمكن. لأن بعض الناس الآن يحب فلان في الله لأنه حب، لأنه قريب منه، من قبيلته أو عائلته أو في صلة رحم، أحب لأنه من بلدياته مثل ما يقولون، ها بلدياته حبه، وقال ما دام متدين يزيد حبه شوي. هذا يعني أحيانا قد ينكشف، لكن الحب الحقيقي يوم أن يكون لله في شخص ما يمكن أبدا أن يربطك فيه رابط دنيوي، وهؤلاء لهم الجنة بحول الله ما داموا على الإيمان وتوفرت شروط دخول الجنة وانتفت الموانع. علي يسأل عن المسح على العمامة في الوضوء، يقول هي مشروعة؟ نعم، الصحيح الراجح من قولي أهل العلم جواز المسح على العمامة بدل الرأس إذا كانت مشدودة محنكة مربوطة. طبعا بعض العلماء يشترط التحنيك، التحنيك يعني شدها تحت الحنك، وهذا ما عليه دليل، لكن قالوا هذه هي عمائم العرب. بعضهم يجعل يقول لابد من كلها ذؤابة، والذؤابة معروف هي طرفها من الخلف وتلقى على الكتف، لكن الصحيح الذي يظهر والله أعلم جواز المسح على العمامة بشرط المشقة من نزعها، فإذا شق على الإنسان نزع العمامة جاز أن يمسح عليه، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة، مسح على العمام، وهذا حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا جمهور الفقهاء ذهبوا إلى خلاف هذا القول، لكن الدليل مع من قال بجواز المسح على العمامة. أما إذا كانت العمامة سهلة الحل سهلة يعني ما يشق على الإنسان لو رفعها ما في شيء، يعني مثل الشماغ والغترة هذه طاقية دخل يدك من تحت هذا ما تمسح، مثل طواقي عندكم يا علي في عمان، الطواقي اللي عندكم سهلة تحط يدك من تحتها أو ترفعها وكذلك، لكن بعض العمائم لا صعبة، أو بعض العمائم حتى لو لم تكن مشدودة شد قوي لكنها كبيرة، مثلا مثل عمائم إخواننا السودانيين مثلا فيها مشقة، يعني يكون في جو بارد أو كذا ممكن يمسح عليها، وإن كان بعض العلماء يرى بأن هذه من السهل يعني حلها، وأنا أشوف بأنها صعبة حقيقة بعد ما تأملت، لأنها تعمل أكوار يعملون يعني بطريقة يعني متعبة وحلها يكون فيه صعوبة. أم عوف من العراق تقول خالتها جاءتها يعني استضافتها، تقول جاءتها وجابت معها كلبين، نسأل الله العافية والسلام، ما شاء الله ضيوفي والكلاب. تقول الله يحفظها أم عوف، تقول جاتني وجايبت كلبين معي، تقول أنا إنسانة مصلية ومتوضية ويلمسوني أحيانا وأحيانا مع الأكل يعني أشوفهم ومع يعني السيب وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم يا أم عوف؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك، كان الواجب عليك أن تستقبلي خالتك من دون الكلاب، يعني هذا المفترض يعني، وهذا حقيقة ما يليق يعني عند الناس أن الإنسان يجيب كلاب ويدخله في البيت. الكلاب مثل ما يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لعابها نجس، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. والكلاب حقيقة دخولها في البيت خطر على أهل البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه كلب أو صورة يعني تمثال، فإدخال الكلاب إلى البيت بمثل هذا الصيغة وهذه الصفة وهذه الحالة غلط، ولذلك حقيقة كان الواجب عليها لا تصطحب الكلاب، إما أن لا تأتي أو تأتي من دون الكلاب، ونبهيها مستقبلا يا أخت الفضل حتى لو كانت خالتك، كون خالتك ما يعني أنها تأتي تسبب لك حرج وإشكال وتنجس البيت وتسبب لك شك في قضية الصلاة والطهارة وفي قضية ولوغ الكلب، يعني معطي الحرية ما شاء الله، الكلبين ماخذون حريتهم في البيت يعني تجولون ما شاء الله، يعني ما عندهم حصانة فيما يظهر. العموم يا أخت الفضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات أولهن في التراب، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لعاب الكلب نجس، فإذا وقع على الثوب يجب أن يغسل الثوب، بعض العلماء قالوا سبع مرات وبعضهم قال ثلاث مرات وبعضهم قال يغسل حتى يطمئن الإنسان أنه قد نظف، والأفضل أن يغسل سبع مرات، وما في حاجة إلى قضية التثريب يعني استعمال التراب لأن هذا في الآنية. الأمر الآخر بالنسبة لبوله وعرقه وسؤره هذا كله نجس وروثه، يجب أن يغسل ويطهر المكان. الأمر الآخر فيما يتعلق بلمسه، فإن كان الكلب جاف ما في عرق يعني وما شعرت بهذا ما عليك شيء، لكن إن كان حسيت برطوبة يجب أن تغسل يدك وتنظفينها تنظيف جيد بارك الله فيك. وبعدين يا أخت الفاضلة انصحي يعني خالتك هذه انصحيها تترك الكلاب، الكلاب هذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتنائها إلا في حالات منها كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الرعي مثلا، هذا ممكن يعني كلب الزرع والرع أو حراسة الغنم ممكن، أما الكلب يعني يقتني الإنسان هكذا من باب فقط الرفاهية ومن باب والله شوفوني أنا عندي كلب وشيء من هذا القبيل تقليد للآخرين، هذا ما يصلح عند المسلمين، ما يصلح. الكلاب توضع خارج البيت أو توضع في المزارع وعند الغنم وتوضع ويصاد بها، أما أن تدخل البيت هذا غلط. يلا تفضلوا أم زينة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك عيني؟
مرحبا أختي.
شيخ أنا هاي مرة ثالثة أتصل بيك، ومرة اتصلتك على مود وفاة بنتي زينة من احترقت وحكيت وياك، وهسه عندي أسئلة
تفضل.
ممكن تجاوبني عليها؟
تفضل تفضل.
نسيت أقول لك إنه بنتي قبل ما يعني من توفت هي برمضان فاطرة 10 أيام، فأني أطعمت 10 مساكين. والسؤال الأخ إنه أنا نويت عمرة 3 بالشهر، أنوية من هالسل بنتي زينة لو من أوصل مكة أنوي لها.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث الله يخليك، أني همنا تمرضت برمضان 10 أيام وفطرت، وأني عمري 50 سنة وعندي مرض مزمن الربو وعندي فقرات ولازم يومية أشرب حباية مع الصداع، يعني هم أقدر أنطي شيء للفقرة لو إلا أصوم مع الطلب مالتي.
ما تقدرين تصومين؟
لا والله تعبانة شيخ والله العظيم.
طيب يا أم زينة
مشكور، رحم الله والديك، تسلم
والديك عيني. مرحبا،
مع السلامة.
أم محمد، أم محمد.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أم محمد.
هلا يا شيخ، أفعل عن زيت الحشيش هذا.
إيه.
أنا حق الشعر.
إيه نعم.
ما أدري استخدامه حرام ولا.
إن شاء الله يا أم محمد.
عندي بنت سقط شعرها مرة، هو وذكروا لها. في ناس يقولون حلال وفي ناس يقولون حرام.
إن شاء الله يا أم محمد.
ما أدري والله.
أبشري
تسمعين. وبعدين أسألك عن آية يا شيخ، يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم.
أيوة.
التي فضلتكم على العالمين. أبي هم كفار، شلون يفضلهم على العالمين؟
إن شاء الله يا محمد.
بدك تفسرها بالله لي.
أبشري أبشري.
الله يعافيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إياك الله وإياك وجعل الجنة مواك.
آمين. وإياك يا محمد،
حياك الله.
تفضل يا محمد.
ثلاث أسئلة طال عمرك.
يلا على السريع لو سمحت.
إن شاء الله. طال عمرك، في سورة طيفة علي أقريها من سورة القصص.
أي.
السورة تقول رقم 76.
أها.
قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني بغيت أعرف الآية كيف.
إن شاء الله إن شاء الله.
الثاني.
أيوه.
شهر طال عمرك أصلي المسجد في مسافة من بلاد لبلاد ثانية، وحصلت على شخص يصلي على كرسي.
إيه.
عندما يصلي على الكرسي مغطيه على قدام الكرسي.
إيه.
قلت له أنا هذا ما يصلح، لازم أنت على كرسي تخلي يديك على كرسي على الفخذك وتسجد وتركع على رأسك براسك يعني.
أحسنت محمد.
فأنا سمعان أقول من الشيخ دكتور
إن شاء الله.
الموضوع هذا، وقال لي والله أنا جماعة قالوا لي هالموضوع، لكن يقول جزاك الله خير يوم خبرتني بهذا. قلت له إذا ما مصدق اتصل بالشيخ، أنا ما أفتي لك روحي.
أبشر محمد، تسمع الجواب بحول الله.
هذا ثاني أنا خبرتك له.
اي هذا الثاني، باقي لك سؤال.
الثالث طال عمرك، عندما تشرع في الوضوء يعني تمسح الوضوء هذا عقب تلبس هاف يعني يضطرر، يعني هل يبطل هذا شرو الاحرام، شرو يوم لابس الاحرام؟
ما فهمت سؤالك، عيد علي.
تحت الملابس يعني تلبس هاف يعني
محرم، يعني في العمره
انا في الصلاه عاديه، صلاه الفروض يعني
في الصلاة العادية؟
إيه يعني تلبس الهاف يعني لسبب يعني يمكن عن يرجع شيء ولا مثل.
يعني أبو أخوي محمد، أنت قصدك يعني بعد الوضوء تلبس الهاف علشان
إيه الصلاة.
إيه في الصلاة يعني.
في الصلاة إيه.
وخارج الصلاة وش فرق، في فرق يعني؟
عادي 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 عادي.
إيه.
بس وقت الصلاة يعني.
إيه تخصص وقت الصلاة يعني.
يعني وقت الصلاة يعني.
السروال السروال.
هذا من الشيطان ولا يعني
قصدك الهاف السروال الصغير قصير؟
أيوة.
طيب محمد، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نكتفي. يلا يلا، الله يبارك فيك، لأن الأسئلة كثيرة. أم عوف بارك الله فيها تقول أنا ألبس جوارب هل أمسح عليها؟ تقول نعم يا أم عوف، الله يرضى عليك. أنت بارك الله فيك، إذا كنت متطهرة ثم لبست الجوارب ثم جاءت الصلاة اللي بعدها وانتقض الوضوء وحبيت تتوضين عشان تصلين، ما يحتاج تخلعينه، تمسحين عليها بارك الله فيك. إذا جاء وقت بعد ما تنتهي من الوضوء عند غسل الرجلين تمسحين عليه بالطريقة هذه مرة واحدة، أعلى الخف أعلى رجليك بالطريقة هذه فقط، وتستمرين يوم وليلة مدة 24 ساعة أو حتى، يعني لأن عندنا المسح يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. يعني مثلا إذا أنت مسحت الظهر تنتهي المسح يوم الثاني الظهر، يوم الثاني الظهر. بارك الله فيك. أم عوف تسأل تقول هل صحيح أن سورة يوسف إذا قرأ الإنسان بنية الفرج يعطى ذلك؟ أختي الفاضلة، ما عندنا نص ولا دليل على هذا، ما عندنا دليل على أن من قرأ سورة يوسف أن الله تعالى يفرج عنه، ما في دليل. القرآن كله خير وكله بركة، وتعاهد القرآن يا أخت الفاضلة واجعليه يعني من الأمور التي هي من واجبات يومك اليومية، من واجباتك اليومية، يعني تعاهد القرآن. أن بعض الناس للأسف الشديد الآن ما يحتاج القرآن إلا إذا وقع في مشكلة، ما يحتاج القرآن إلا إذا أصيب ببلاء، صح ولا لا؟ أغلب الناس الآن إذا جاء مثلا حصل له مشكلة، مصيبة، مرض، كارثة، عنده قضية كذا، راح يقرأ القرآن. طيب وينك الأيام الباقية؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك يا إخواني وإخواتي اجعلوا القرآن أحد اهتماماتكم اليومية. الآن أغلب الناس، أسألكم بالله واصدقوني في هذا، الآن أغلب الناس، أغلب خاصة منطقتنا وكذا، عنده الموبايل فرض لازم وحتم واجب يوميا، يوميا لازم يكشف على الواتساب وعلى تويتر على كذا على جميع وسائل التواصل، فريضة. طيب أنا ما أتكلم على هذا، خلي لك وقت يا أخي للقرآن، مثل هذا الاهتمام الكبير، خلي لك نصف ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة قراءة القرآن. اقرأ القرآن في البيت، في السيارة، في المسجد مثلا، المرأة في البيت، في المطبخ، في غرفة النوم، في الصالة، مو بلازم يعني، يعني الله عز وجل حقوقه يعني واجبة ومعروفة، منها الواجب ومنها منها المسنون. كما أنك أعطيت نفسك الحقوق وزيادة وبالغت في هذا، أعطي حق لآخرتك حقها، أعطي لآخرتك حقها، ولا ستسأل يوم القيامة. أختي الفاضلة يعني الجواب لك الآن، بالنسبة لسورة يوسف ما ثبت عندنا في هذا الشيء، والقرآن كله خير وبركة. أم أحمد بارك الله فيها تسأل تقول، أو هي عرضت تقول عندنا مشكلة في تربية الأولاد ونعاني معاناة شديدة، تقول الأولاد أصبحوا ليسوا مثل السابق، يعني يستجيبون ويقبلون وكذا، أصبحوا يناقشون ويحاورون ويناظرون وعندهم مشكلات كثيرة، وتطلب بأن المشايخ وطلبة العلم يزورون المدارس وكذا، وتعاني تقول نحتاج من يقف معنا لتربية الأولاد. أختي أم أحمد الله يرضى عليك، والله أتفق معك تماما، ومهم جدا أن تتكاتف الجهود وأن تتعاضد الأيدي في قضية يعني الدفع بالعملية التربوية إلى المبتغى والمنشود، سواء من القيادة أو من عموم الناس، فالجميع يعني ينشد هذا الشيء ويطلب أن يكون أولادنا في أفضل حال. ومعالجة كثير من إشكالات الشباب مهمة جدا، خاصة في هذا الوقت الذي حقيقة نتمنى جميعا أن نكون على مستوى الحدث. يعني كثير من الناس الآن اللي مثلا في سن مثلا معينة يعتقد بأن المرحلة الحالية للجيل الموجود مثل المرحلة السابقة، يعني المرحلة السابقة كان المربين إذا قال كلمة قالوا سمعا وطاعة. الآن فيه للأسف، وهذه واقع لا بد أن نحكيه ولا بد أن نذكره، بأن الأولاد الآن ما عندهم الاستعداد يقبل، فقط يريد تناقشه وتحاوره ويريد أنك تفهمه ويريد أنك كذا، وغابت عندهم كثير من الأصول والمفاهيم. يعني مثلا أم أحمد تقول لما قلت الأقمار قال شو قمار، أول مرة يسمع قمار، بينما الجيل السابق من في الابتداء يعرف معنى القمار، يعرف معنى الميسر، ويعرف معنى حرمة شرب الخمر، ويعرف معنى خطورة المخدرات، ويعرف كذا وكذا. ولذلك حقيقة الجميع مسؤول، لا يجوز لنا أن نلقي المسؤولية على جهة دون جهة. الوالدين يجب أن يرفعوا جرعة الانتباه والملاحظة على أولادهم والمتابعة، ويجب أن يرفعوا هذه الجرعة ويعطوا أولادهم الوقت الكافي ويزيدون على ذلك. المعلم أيضا يجب أن يكون يعيش المرحلة الحالية، وأن يكون واعي بقدر كبير جدا يتناغم مع العقلية اللي عند الأطفال. خطيب المسجد مهم أنه يناقش ويراعي هذه الأشياء ويلاحظ. طبعا في أنا أتكلم لأن يشاهدني أغلب دول العالم، يعني جميع الخطبة يجب أن يكونوا على وفق ومستوى هذه المرحلة الجديدة اللي يمر فيها الناس، مع هذا الفضاء المفتوح، مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، مع هذا الخلط من القيم والمبادئ والعقائد والأفكار والازدواجية اللي حاصل عند كثير من الناس، حتى أنه أصبح ما يميز كثير من الناس بين الرغوة وبين الصريح وبين الصحيح وبين السقيم. المشايخ والعلماء وأهل الفتوى وأهل التدريس وأئمة المساجد، ولذلك حقيقة الجميع مسؤول عنها، الجميع مسؤول عنها، والمهم جدا أن يكون هناك تعاون وتكاتف حتى نبحر بسفينة مجتمعنا وأمتنا إلى بر الأمان بحول الله وقوته. اللي ذكرتي يا أخت الفاضلة في قضية القمار هو إذا اشترى دائما عندنا قاعدة مهمة جدا تفهمونها، أي مسابقة أي هذا قائمة على الغرم والغنم هذه محرمة ميسر، يعني يشتري ليربح أو ليخسر هذه صارت حرام، صارت حرام. فأي واحد يدفع سواء كان بنقدي أو باتصال أو بشيء وهذا قائم على أن إما يربح وإما يخسر هذا ميسر محرم. أما قضية يدفع فقط ليربح ما فيها شيء، يعني يدفع ليربح ويعرف بأن يربح وما يعود عليه شيء، يعني ما يعود مثلا في المقابل شيء وإنما مجرد الدخول في مثل هذه القضية هذه ما فيها شيء. لكن أي عملية قائمة على الغرم والغن هذا تعتبر ميسر، بارك الله فيك ورضي عنك. ولذلك أفهمي الولد هذا يا أم أحمد. أم راشد تقول هل صحيح بأن سورة البقرة مثلا لما أقرأها أقرأها في ماء وأنفخ فيه وأمسح على عيالي وزوجي وكذا؟ أم راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني ما أدري أنت هل يعني عندك الأمر هذا باستمرار، عندك فقط مشكلة حالية ولا الأمر عام؟ إذا كان الأمر عام ما في داعي يا أخت الفاضلة لمثل هذا. البقرة تقرأ في البيت للبيت، ليست رقية، البقرة تقرأ في البيت. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فتقرأ في البيت يقرأها الإنسان، وأفضل شيء يكون يقرأها مرة واحدة، وإن استطاع ما استطاع جزأها مثلا على اليوم. الأمر الثاني إذا حصل عندك مريض، مثلا حصل عندك مريض زوجك مريض أو أحد أولادك مريض، ممكن تقرأين وتنفخين آية الكرسي مثلا القواقل الثلاثة قل هو الله واحد وما بعدها وتنفخين ما في، وترشين على أولادك وتمسحين فيه مع أو زوجك مثلا إذا كان مريض ما في بأس، أو هو يشرب من هذا الماء المقري لأنه اختلط بكلام الله المبارك فما في بأس، بارك الله فيك. وثبت هذا عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، فلقد كان الرجل منهم يأخذ فينفخ في الإناء ويشرب، فما في بأس في هذا بارك الله فيك. لكن على ألا تتخذيه عادة في كل شيء فيما حصل فيما لم يحصل لا، الأفضل أيضا يا أختي الفاضل القراءة على المريض، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أولادك أعيذكما أو أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة، تقرين عليهم المعوذتين مثلا هذا طيب بارك الله فيك. أم راشد تقول إذا حصل في دول غير مسلمة يعني شيء من الفتن والعذاب وشيء من هذا القبيل، يعني هل المشروع أني أفرح وأقول اللهم زدهم أم أنني أقول اللهم احفظنا؟ أخت الفاضلة الأصل هو مسألة الفرح بما يحصل للأعداء على قسمين، إذا كان عدو لنا يعني يقاتلنا وكذا العلماء نصوا على جواز ذلك، يجوز أن يفرح الإنسان بما يحصل للعدو الذي يحاربنا ويقاتلنا ويستحل أرضنا وينتهك مقدساتنا يجوز، لأن الله تعالى قال ويشفي صدور قوم مؤمنين فيفرح الإنسان. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد وميثاق وغير مسلمين لا، الأصل أنه الإنسان يقول اللهم احفظنا احفظ بلادنا احفظ ديرتنا احفظ ولاة أمرنا احفظ شعبنا احفظ مقدراتنا بهذه الطريقة. أما إذا كانوا لا أصلا بينه وبينهم عدة يجوز يجوز، ولذلك فرح الصحابة لما حصل لقريش ما حصل. أما إذا كان بينه وبينهم عهود ومواثيق وكذا الأصل أن الإنسان يترك هذا، ولكن يأخذ عبرة يأخذ عبرة من هذا، لأن هذه آيات يرسلها الله عز وجل فليتعظ العباد، ويدعو الإنسان يقول اللهم احفظنا واحفظ ديرتنا اللهم ابعد عنا الشر ابعد عنا سوء الفتن بارك الله فيك. أم فرقت تقول أنا رحت أبو ظبي وصليت الظهر في أحد الأسواق، تقول الصلاة كاملة وبعدين قصرت العصر معها وأيضا العشاء صليتها مع المغرب قصرا، تقول ما الحكم؟ يا أم فرقت الله يرضى عليك ويبارك فيك، من سافر الأفضل في حقه أن يقصر، وقضية التنويع والخلط والتلوين هذا ما يصلح، أنت إما أنك تصلين صلاة كاملة ولا تصلين صلاة مقصورة، أما قضية التشكيل والتلوين هذا غلط، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين، وكان إذا يعني سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر، وكان كذلك المغرب أخر مع العشاء، ولذلك أخت الفاضلة كان الواجب عليك أنك تصلين ما دمت مسافرة، وأنت مسافرة، أنت اللي يعرف مفرقد أنك من الشارقة ورحت أبو ظبي سفر، تصلين الظهر والعصر، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات لأن ما تقصر، وعشر ركعتين. عموما ما مضى مضى، صلاتك إن شاء الله صحيحة، لكنك أخطأت الهدي النبوي. الصلاة صحيحة ما تعيدينها، لكنك ما أجبت السنة اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. مستقبل يا أخت الفاضلة اقصري، ما في داعي للتردد هذا. حتى لو كنت كان عندك بعض الحسابات، يمكن ما أرجع، يمكن ما أطول، يمكن كذا، ما في داعي للحسابات هذه، الله رخص لك. يعني لو كنت مرتاحة غاية الراحة، الله رخص لك سبحانه وتعالى. فليش تدخلين نفسك بأشياء ضيقة؟ والله أعطاك العافية وأعطاك الرخصة، اقصري واجمعي بارك الله فيك بكل أريحية. أم فرقة تقول أنا يعني يوم الجمعة تفرغ فيه للعبادة، تقول وما أدخل المطبخ، تقول مرة عصبت وحلفت بالله أني ما أطبخ يوم الجمعة، تقول جونا الضيوف يوم الخميس أو يوم الجمعة، تقول جهزت يوم الخميس، يوم الجمعة نقص الأكل وزودت عليه، تقول ماذا علي؟ المسألة سهلة، الحمد لله على السلام، والحمد لله على أنك أطعمت الضيوف، ما عليك يا أخت الفاضلة إلا أنك تطعمين 10 مساكين. أنت أقسمت بالله وهذه يمين منعقدة أنك ما تطبخين يوم الجمعة، هذه يسمى يمين منعقدة. الآن طبختي وهذا كان الواجب عليك أنك تتركين الحلف هذا، لأنك في النهاية ستحتاجين وتضطرين. هالمرة جوك الضيوف، المرة الثانية أبو العيال يقولك يلا قوم يسوي غدا يوم الجمعة، ها سوي لباتشة ولا شيء، فيلزمك الله يبارك فيك تروحين تطعمين 10 مساكين. على العموم عليك إطعام 10 مساكين تودينها الجمعية يعني يطلعونها لك للفقراء والمساكين. أم زين من العراق تقول بأن بنتها توفيت وكان عليها 10 أيام، تقول ما العمل؟ أم زين الله يرضى عليك ويرحم بنتك، إذا كان بنتك اللي ذكرتي بأن احترقت رحمة الله عليها وأفطرت 10 أيام والمرض اتصل، يعني المرض الموت عفوا اتصل، المرض اتصل بالموت، ما كان في فراغ يعني بعد هذه، ما كان في فراغ انها تصوم، ما عليها شيء، لا صيام ولا اطعام عليكم بارك الله فيك، ما عليها شيء. اما اذا كان لا وجدت اي وقت ممكن تصوم فيه 10 أيام في المرحله هذه، ففي هذه الحاله تصومون عنها بارك الله فيك. وضح الفرق يا ام زينه؟ يعني إذا هي بقيت مريضة حتى ماتت ما عليه، لا إطعام ولا صيام. إذا لا شفيت وكان بمقدورها أنها تصوم لكن ما صامت، تصومون عنها بارك الله فيك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الصحيح من قول أهل العلم أنه كل صوم واجب، كل صوم واجب. أم زينة تقول بأنها ناوية العمرة عن بنتها، تقول من وين أنويها؟ أخت الفاضلة في نية عامة ونية خاصة، النية العامة ما تكفي، أنت الآن في بلدك ناوية تعتمري عن بنتك، النية الخاصة إذا وصلت عند الميقات، مو عند مكة، عند الميقات، إذا جيت في الطيارة يقول لك باقي نصف ساعة، تستعدين بعد نصف ساعة أو بعد 28 دقيقة تقول لبيك اللهم عمرة، وتنوين في قلبك عن بنتك زينة، مو لا تصل مكة، إذا نويتي بعد ما وصلك مكة عليك دم تذبحين هناك، أما أنت الآن تنوين لما تصلين عند الميقات، قبل الميقات بقليل تنوين العمرة وتجعلين في قلبك بأنها لابنتك. خلاص خلي بس نص دقيقة لأم زينة. أم زينة تقول بأنها مريضة وعمرها 50 سنة، مرضت وتقول أفطرت 10 أيام، تقول عندي مشاكل صحية وكي. يا أم زينة الله يرضى عليك، الوقت انتهى طبعا، أعطيك خلاصة الجواب. إذا كنت قادرة الأيام هذه أيام براد والنهار قصير، صوم الأيام هذه بارك الله فيك، ما دام أنت قادرة على أن تصومي رمضان. تقول والله عاجزة عجز كامل حتى رمضان، لا تطعمين، أما قادرة لا، يجب عليك أنك تصومين 10 أيام، واختاري هذه الأيام فهي أيام تعينك على الصيام بحول الله. أم محمد من السعودية ومحمد من عمان أعتذر منكم، انتهى وقت البرنامج، غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكما. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.